طيب خلينا نبدأ بسيناريو غريب شوي. يعني من الغريب تخيل أن يذهب شخص لإجراء مقابلة عمل في شركة عملاقة مثل OpenAI.
والمفروض يعني أن يتم سؤاله عن سيرته الذاتية أو مهاراته البرمجية.
بالضبط، لكن بدل هذا يطلب منه مدير التوظيف أنه يخرج من حقيبة قطع ومكونات سرية لأجهزة تابعة للمنافس، وتحديداً أجهزة تابعة لشركة أبل كإثبات لقدراته.
هذا يبدو كأنه مشهد من فيلم خيال علمي.
صحيح، لكنه واقع موثق في أحدث القضايا القانونية. أهلاً في جلسة استكشافنا المعمقة الجديدة. ما نراه اليوم في قطاع التكنولوجيا ليس مجرد أخبار متفرقة أبداً،
بل هو مشهد لصناعة بأكملها تقف عند نقطة تحول حرجة جداً.
100%. الأمر أشبه بقطار فائق السرعة يتم بناء مساراته أثناء انطلاقه. السرعة مذهلة بلا شك، لكن الركاب بدأوا يلاحظوا أن العجلات تتطاير.
هذا التوصيف يضع أيدينا على الجرح تماما. شوف، ما يجمع كل هذه الأحداث، سواء كانت سرقات تقنية أو تسريحات جماعية أو حتى الاحتجاجات في الشوارع،
كلها مرتبطة ببعضها؟
بالضبط، هي أعراض لنموذج اقتصادي واحد وصل إلى أقصى طاقته الاستيعابية. يعني نحن نتحدث عن صناعة تعاني من تبعات نجاحها وتضخمها الهائل.
والقرارات المصيرية تتخذ في غرف مجالس الإدارة بعيداً عن الأشخاص المتأثرين بها.
صحيح، هناك سعي محموم وراء النمو اللانهائي، وهذا السعي بدأ يفرض تكلفة بشرية وأخلاقية لا يمكن تجاهلها.
طيب، خليني نبدأ بتفكيك هذه التكلفة البشرية، لأن ما يحدث في قسم الألعاب لدى شركة مايكروسوفت وتحديداً منصة إكس بوكس يبدو غير منطقياً للمراقب الخارجي،
خاصة وأن قطاع الألعاب يحقق أرباحاً هائلة.
بالضبط، ومع ذلك نرى موجات تسريح مستمرة. الأخبار الحالية تتحدث عن جولة جديدة من التسريحات،
والأرقام هنا لا تقتصر على مجرد جولة عابرة. نحن نتحدث عن تسريح 3200 موظف إضافي مؤخراً.
واو، هذا رقم كبير.
وإذا وضعنا هذا الرقم في سياقه الزمني، سنجد أن الإجمالي تجاوز 10,000 موظف تم الاستغناء عنهم خلال 2.5 فقط،
بالإضافة إلى إغراق 8 استوديوهات تطوير بالكامل.
صحيح، هذا ليس مجرد تعديل مسار، بل هو إعادة هيكلة جذرية وعنيفة تعكس ضغطاً مالياً هائلاً على الإدارة العليا.
لكن بصراحة ما يثير الاستغراب حقاً هو إغلاق استوديو تانجو في جيم ووركس. هذا الاستوديو تحديداً أصدر لعبة هاي فاي رش، وهي لعبة حققت نجاحاً نقدياً مذهلاً.
حصدت الجوائز وأحبها الجمهور بشكل كبير.
طيب، هنا السؤال الاستنكاري، يعني إذا استحوذت شركة على استوديو بسبب نجاحه الاستثنائي وأنتج منتجاً فائزاً، فلماذا تغرقه فوراً؟
سؤال منطقي جداً.
الأمر يشبه شراء حصان سباق فائز ثم طرد المدرب والفارس في اليوم التالي لأن الحصان لم يربح مالاً في فترة الاستراحة. أين المنطق التجاري هنا؟
شوف، لفهم هذا المنطق أو ما يبدو كانعدام للمنطق، يجب النظر إلى كيفية تمويل هذه الصفقات.
كيف يعني؟
العقلية القديمة للاستحواذ كانت تركز على رعاية المواهب ودعم الإبداع، لكن اليوم بعد أن أنفقت مايكروسوفت 68.7 مليار دولار للاستحواذ على أكتيفيجن بليزارد،
تغيرت قواعد اللعبة
تماماً. الأسواق المالية والمستثمرون لا يبحثون عن لعبة ناجحة نقدياً، بل يطالبون بعوائد فورية ضخمة لتعويض تلك المليارات.
يعني النجاح المستقر لم يعد كافياً.
بالضبط، يجب أن يكون النجاح انفجارياً. وبما أن الإبداع يحتاج إلى وقت ومساحة للتجربة والخطأ، فإن هذا يتعارض تماماً مع جداول الأرباح ربع السنوية.
وهذا يفسر التمرد الذي نراه. عادة نسمع عن تذمر الموظفين، لكن هذه المرة الغضب قادم من مجتمع اللاعبين أنفسهم.
وهذا تطور ملفت جداً.
فعلاً، هناك لاعب يدعى وي تياو كتب منشوراً على منصة إكس بوكس بلاير فويس الرسمية، وما حدث بعد ذلك كان بمثابة انفجار.
صحيح، المنشور حصد أكثر من 3,000 تصويت في 48 ساعة فقط،
وهذا ليس مجرد رقم.
لا أبداً، هو مؤشر على نضج استثنائي لدى قاعدة المستهلكين. مطالب اللاعبين لم تكن حول إضافة شخصيات جديدة أو تحسين رسومات الألعاب،
بل كانت مطالب إدارية بحتة.
بالضبط، طلبوا بالتوقف عن الإعلان عن ألعاب قد لا تصدر، وطلبوا أيضاً بإلغاء مكافآت المديرين التنفيذيين بعد عمليات التسريح الجماعي.
باختصار، هم يطالبون بالحد من السعي الجنوني وراء الأرباح على حساب الإبداع. طيب، وما كان رد مايكروسوفت على هذا الغضب الواضح؟
الصمت التام أمام الجمهور.
صمت؟ معقول؟
نعم، لكن داخلياً بررت الرئيسة التنفيذية لإكس بوكس أشا شارما في مذكرة مسربة أن هذه الإجراءات هي إعادة هيكلات للنمو بحلول عام 2027.
هناك تناقض صارخ بين لغة الإدارة التي تتحدث عن 2027 وبين لغة الجمهور الذي يرى الاستوديوهات تحترق اليوم.
وهذا هو جوهر الأزمة، الانفصال التام عن الواقع.
طيب، بعد الحديث عن الألعاب التي تلغى والاستوديوهات التي تغلق من أجل الربح السريع، خلينا ننتقل لنموذج يعاكس هذا الاتجاه تماما.
تقصد الإبداع الذي يأخذ وقته؟
بالضبط، ديزني وسكوير إنكس أعلنوا عن جلسة نقاشية حصرية للعبة Kingdom Hearts في حدث D23 المقرر في 15 من أغسطس 2026،
احتفالاً بالذكرى 25 للسلسلة.
نعم، والمثير هنا هو تاريخ هذه السلسلة في أخذ وقت طويل جداً في التطوير، يعني 14 عاماً بين الجزء الثاني والثالث.
ومرت 4 سنوات كاملة منذ الإعلان الأولي عن الجزء الرابع في 2022.
طيب، كيف تنجو لعبة بهذا البطء في سوق يطالب بالسرعة الفائقة؟
تنجو لأنها تثبت أن التصميم الكلاسيكي للألعاب ما زال يمتلك قيمة تجارية ضخمة وجمهوراً وفياً،
على عكس التوجه الحالي.
بالضبط، على عكس التوجه نحو الألعاب كخدمة أو لايف سيرفيس التي تعتمد على استنزاف أموال اللاعبين يومياً. Kingdom Hearts تقدم تجربة فردية تعتمد على القصة وتكون مكتملة عند الإطلاق،
ومبيعاتها تجاوزت 36 مليون نسخة.
وهذا يرسل رسالة للمستثمرين بأن بناء ولاء يمتد لربع قرن أفضل بكثير من تحقيق ربح سريع.
من النادر جدا رؤية تعاون حقيقي يحترم الرؤية الإبداعية بين عملاقين في هذا العصر المتسارع. بصراحة أنا سعيدة برؤية هذا النموذج.
لكن للأسف هذا الصبر يختفي تماما بمجرد الانتقال للساحة الأكثر شراسة اليوم.
سباق الذكاء الاصطناعي والجاسوسية التقنية بين أبل وأوبن AI، هذا يعيدنا لقصة المقابلة الوظيفية الصادمة.
صحيح، السعي المحموم نحو المستقبل يدفع كبرى الشركات لاختراق الخطوط الحمراء الأخلاقية والقانونية لسرقة الابتكارات.
المعركة القضائية تتصاعد بشكل كبير. الوثائق كشفت أن المهندس السابق في أبل تشانغ ليو استغل ثغرة نادرة للبقاء متصلاً بخوادم أبل لأسابيع بعد طرده.
أخذ حاسوبه المحمول المليء بالمخططات السرية إلى عمله الجديد في أوبن AI،
وهذا بحد ذاته مرعب. لكن الأكثر صدمة هو الجانب المادي، يعني مسؤول الأجهزة في أوبن AI تينغ تونغ طلب من موظفين في أبل إحضار قطع أجهزة غير معلنة،
بطاريات ولوحات أم.
نعم، جلبوها إلى مقابلات العمل كعرض توضيحي. تخيل أن يذهب شخص لمقابلة عمل في مطعم شهير ويطلب منه المدير إحضار المكونات السرية لصلصة المطعم المنافس كإثبات لقدراته.
تشبيه دقيق جدا وفي محله، وقاحة الطلب لا تصدق.
طيب، لماذا تخاطر شركة بحجم أوبن AI بفضيحة قانونية كهذه؟
الدوافع هنا استراتيجية بحتة وتتعلق بالبقاء. العلاقة بين الشركتين انهارت، خصوصا بعد فشل خطط إدماج نماذج ChatGPT في المساعد الصوتي سيري.
وأبل تخاف من شيء أكبر، أليس كذلك؟
100%، هناك خوف وجودي لدى أبل من تطوير أوبن AI لجهاز ينافس الآيفون بقيادة مصمم أبل السابق جوني إيف.
واو، يعني سرقة المكونات تعتبر اختصاراً لسنوات من البحث والتطوير.
بالضبط، حتى لو كان الثمن معركة قضائية طاحنة.
وهذا السباق الجنوني للذكاء الاصطناعي لا يدمر الاستوديوهات ويسرق الأسرار فحسب، بل بدأ يثير رعب المجتمع الفعلي.
صحيح، وهذا ما أدى إلى نزول ناسه للشارع.
نعم، في 12 يوليو 2026 شهدت سان فرانسيسكو أكبر احتجاج ضد الذكاء الاصطناعي في تاريخ الولايات المتحدة.
المسيرة توجهت نحو مكاتب أوبن إي آي وإنثروبيك وجوجل ديب مايند.
المتظاهرون كانوا بين 200 إلى 400 شخص، لكن التنوع كان ملفتاً. 40% منهم عمال تقنية.
يعني من داخل الصناعة نفسها.
و35% طلاب و25% نشطاء بيئة. طيب، خلينا نستعرض المخاوف الثلاثة الرئيسية بموضوعية تامة لأن القضية جدلية. المحور الأول كانوا الأمان.
صحيح، المحتجون يشيرون إلى أن نماذج مثل GPT-4 تعلم نفسها البرمجة دون توجيه بشري، مما يثير مخاوف فقدان السيطرة.
والمحور الثاني هو فقدان الوظائف.
والأرقام هنا تدعم هذا التخوف. تم تسجيل 150 ألف حالة تسريح في قطاع التقنية خلال 2026 بسبب الأتمتة.
150 ألفاً، رقم ضخم. وماذا عن المحور الثالث، الأثر البيئي؟
هذا المحور ربما يكون الأكثر صدمة. شركة ديب مايند استهلكت حوالي 2.5 تيراوات في الساعة في عام 2025 وحده.
يا إلهي، تيراوات في الساعة؟
نعم، هذا يكفي لتشغيل مدينة كاملة يسكنها نصف مليون نسمة لمدة عام كامل.
طاقة مدينة كاملة تستهلك فقط لتدريب الخوارزميات؟
بالضبط، وهنا يجب أن ننقل المشهد بحيادية. الشركات تصمت غالباً وتدعي أنها تطور ذكاءً اصطناعياً آمناً ومسؤولة.
وفي المقابل المحتجون يرون أن طبيعة السباق التنافسي السريع تجعل الأمان أمراً ثانوياً بغض النظر عن النوايا المعلنة للشركات.
وهذا التناقض هو ما يجعل النقاش حول الذكاء الاصطناعي معقداً جداً.
طيب، بينما تركز الشركات كل طاقاتها وميزانياتها على حروب الذكاء الاصطناعي، أجد أن الأساسيات يتم إهمالها بشكل مخيف.
البنية التحتية الهشة.
نعم، الأمن السيبراني يدفع الثمن. هناك برمجية خبيثة تدعى كراش ستيلر تضرب أنظمة ماك أو إس التي يفترض أنها محصنة.
هذه البرمجية مكتوبة بلغة C++ لسرعة التخفي، والأخطر أنها تتجاوز نظام الحماية جيت كيبر بالكامل.
كيف تستطيع تجاوز نظام حماية أبل الأساسي؟
باستخدام هوية مطور موثقة رسميا من أبل لشخص يدعى إيميل غريغوروف.
واو، طيب وكيف تخدع المستخدمين والباحثين؟
تختبئ خلف ما يبدو كأنه رمز مرور لاجتماع أو ميتينج بين. تخدع الباحثين لأنها تتطلب تدخلاً بشرياً للتفعيل، وبمجرد تفعيلها تسرق بيانات المتصفحات
وتخترق 80 محفظة رقمية و14 برنامج إدارة كلمات مرور وسلسلة المفاتيح كيتشن.
دمار شامل للبيانات الشخصية.
هنا يمكن طرح تساؤل مهم، يعني ما جدوى الأنظمة المتقدمة إذا كان الخداع البشري البسيط قادراً على تجاوزها؟ وهذا يهم أي مستخدم للإنترنت.
100%، مهاراتك في التشفير لا تفيد أمام هجمات الهندسة الاجتماعية.
والأمر لا يقتصر على المستخدمين، بل يمتد للخوادم. وكالة الأمن السيبراني أصدرت تحذير طوارئ حول ثغرات زيرو داي في إضافات منصة جملة،
إضافتي IC Agenda وبيلبا وفورمز.
نعم، وهذه الثغرات حصلت على التقييم الأقصى للخطورة CVSS 10،
وهي تستغل فعليا منذ 15 يونيو 2026، وتقييم 10 يعني السيطرة الكاملة على الخوادم دون الحاجة لتسجيل الدخول أصلا.
الأمر أشبه بترك باب القبو المصرفي مفتوحا على مصرعي، بينما كريش ستيلر هو لص أقنع مدير البنك نفسه بمنحه بطاقة دخول لكبار الشخصيات.
تشبيه ممتاز ويلخص الوضع الأمني الحالي بشكل دقيق.
في النهاية، هل يمكن تلخيص النقاط المحورية لنقاشنا اليوم؟
أكيد، القطاع التقني يمر بمنعطف تاريخي. رأينا التكلفة البشرية للنمو والجاسوسية المتبادلة لبناء المستقبل،
والرفض المجتمعي لسباق الذكاء الاصطناعي.
صحيح، بالإضافة إلى الهشاشة المرعبة في أمننا الرقمي. لكن مع بصيص أمل في الإبداع الذي يرفض الاستعجال، كما رأينا في Kingdom Hearts.
هذا يقودنا إلى فكرة أخيرة تترك صدى عميقا للتفكير. لم نتطرق إليها بشكل مباشر، لكنها تفرض نفسها.
تفضلي.
إذا كانت شركات التكنولوجيا العملاقة مستعدة للتضحية بموظفيها وسرقة أسرار بعضها البعض واستهلاك طاقة مدن بأكملها
وتجاهل أبسط قواعد الأمان الرقمي،
بالضبط، وكل هذا فقط لكي تفوز بسباق التكنولوجيا القادم، فما هو مصير المستهلك النهائي عندما ينتهي هذا السباق؟
سؤال جوهري.
هل نحن حقاً المستفيدون من هذه الثورة التكنولوجية؟ أم أننا مجرد الوقود الذي يتم استهلاكه لتشغيل محركاتها؟
سؤال يستحق التأمل طويلاً.
نشكر الخبير على هذا التحليل الشامل للمصادر، وندعو الجميع للتفكير في هذا السؤال، حتى نلتقي في استكشاف قادم.